أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قلنا بأن هذه الآيات ترد على استغراب المشركين حيث قالوا إن هذا لشيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ترد عليهم بوجوه، والوجه الأول اللي ذكره في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني هم مبنى استغرابهم واستبعادهم أن هذه الأجزاء المتفرقة من البشر في الأرض كيف يمكن جمعها؟ من يعلم بها؟ فالله تعالى يقول أنه يعلم، قد علمنا ما تنقص الأرض منها، كل أجزاء هذا الإنسان المتشتتة في الأرض الله تعالى يعلمها ويأتي بها. والوجه الثاني استدل بالنظر إلى الكون وأن الله خالق الكون وهذا التدبير العجيب الموجود في الكون. كيف الله تعالى الذي خلق هذا الكون بهذه الدقة وهذا التدبير يعجز عن إعادة الخلق؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض، يعني أفلم ينظروا إلى الأرض كيف مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بحثنا حول هذه الآيات ثم يقول تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني أننا بنينا هذه المباني وزينا السماء ومددنا الأرض وألقينا فيها رواسي وغير ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التبصرة وهذا من باب التفعيل من البصر، يعني جعل الشيء بصيرا، إيجاد البصيرة، يعني الله تعالى بهذا الخلق وبهذا النظام والتدبير جعل كل ذلك تبصرة للإنسان. المهم أن الإنسان بالنظر في هذا الكون وفي عجائب هذا الخلق يصل إلى الله تعالى وإلى خالق الكون وإلى مدبر الكون، وهذا هو البصيرة. وغالب البشر ما يصلون إلى هذا البصيرة، يرون وربما يدققون ويمعنون النظر ويصلون إلى أعماق الكون وإلى أعماق الذرات وأعماق الأفلاك، ولكن ما يبصرون بها شيئا، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام من بصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. يعني الإنسان الذي يحاول أن يبصر بهذا الكون العجيب وهذا الخلق وهذا النظام ما وراءه من مدبر ومن الخالق، ف فهذا الكون كافي لبصيرة الإنسان. وأما الذي يبصر إليها كل ما يمعن وكل ما يدقق وكل ما يبحث ويصل إلى هذا اللي وصل إليه البشر هذا اليوم ويزيد يزيد عن هذا بكثير، يعمى، مو أنه ما يبصر. الدنيا يعمي الإنسان، يعني كل ما يبصر إلى الدنيا بدون أن يتأمل من وجهة نظر الخلق أنه كيف خلق هذا الشيء، بس هو يدقق في هذا كيف وجد هذا بأي وجه عجيب، يجد الأمور العجيبة أكثر منا، أكثر من البشر العادي اللي ينظر بسطحية طبعا، ولكن ما يبصر ما وراءه، أعمته أصلا، يعمى ما يجد ربه. إذن فهذه الآيات تبصر ولكن مو لكل أحد، تبصر لكل عبد منيب. وذكرى، الذكرى أيضا اسم للتذكير، يعني اسم للمصدر، والمصدر هو التذكير هنا، يعني هذه الآيات تذكير للإنسان بخالقه. طبعا معنى التذكير أن الإنسان يعلم شيئا نسيه، يذكره هذا الشيء. والقرآن يؤكد على أن الكتب السماوية ذكرى للإنسان، يذكر الإنسان، يعني الإنسان يعلم شيئا نسيه. هذا في احتمالين، الاحتمال الأول أن الإنسان بعد أن آمن بربه ووصل إلى معرفة الله نوعا ما، بعد ذلك يتوغل في شؤون الدنيا فينسى ربه، وهذا شيء طبيعي نجده نحن في أنفسنا، وحتى بالنسبة للأنبياء والرسل بتحقق هذا الشيء، أنه يشتغل بأمور الدنيا بأي شيء، طبعا يختلف الناس في ذلك، ففي كل مرحلة يرجع إلى ربه. ولذلك الله تعالى جعل لنا في كل يوم 5 صلوات، يعني مضافا إلى الصلوات المستحبة، مضافا إلى الأذكار المستحبة، فسبح قبل بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في نفس هذه السورة، حتى الإنسان لا ينسى ربه، يعود إلى ربه ولا يبقى متوغلا في الدنيا وبعيدا عن ربه. فهذا النظر إلى هذا الكون تبصرة وذكرى للإنسان، يعني يذكر الإنسان بربه. والمعنى الآخر أن الإنسان حتى اللي لم يؤمن بفطرته يعرف ربه، وهناك فطرة في الإنسان تدعوه إلى الاعتراف بالله تعالى، ولكنه يغفل عن فطرته هذا بالتوغل في شؤون الدنيا. يعني أصلا هو من أول بتأثير البيئة والمجتمع والمدرسة، وهذا الوضع اللي ترون، يعني كل الإعلام البشري ضد فكرة الله ويبعد الإنسان عن الله، وهذا من قديم الزمان. هناك صوت ضعيف يدعو إلى الله وإلى الإيمان بالله، وأكثر الأصوات وأقوى الأصوات تبعد الإنسان عن الله. فالإنسان مع أنه يولد بفطرة نقية تدعوه إلى الإيمان بربه، ولكنه تحت وطأة هذه الأصوات وهذا الضوضاء يغفل عن ربه. والله تعالى يكرر التأكيد أيضا على هذا المعنى، وفي آية عجيبة يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحين معنى هذه الآية معنى عظيم ويحتاج إلى دراسة وبحث طويل، له مجال آخر، ولكن على كل حال يدل على الأقل فكرة في تفسير هذه الآية أنها تشير إلى هذه الفطرة التي تكمن في نفسية الإنسان وتجذبه إلى ربه، ولكن الإنسان يغفل عن هذا. فالقرآن يذكر، يعني القرآن وكتب السماء كلها تعتبر مذكر للإنسان، مو أنه يأتيه بشيء جديد. الإنسان يعلم هذا، نسيه. الإنسان بطبيعته وفطرته يعرف ربه ويتوجه إلى ربه، لو يترك بنفسه يتوجه إلى الله. ولكن الضغوط، وفي الحديث أن الإنسان يولد مسلما، يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويجعلونه مثل البشر الموجود حالي. هذا كله بتأثير التربية والمجتمع والوالدين والمدرسة، وإلا هو بفطرته متوجه إلى الله. فالقرآن مذكر، والنظر إلى الكون وإلى عجائب الخلق مذكر، تبصرة وذكرى. ولكن مو لكل أحد، لكل عبد منيب. المنيب يعني الراجع، الإنابة الرجوع، والتوبة أيضا الرجوع. وهو هذا المعنى، الإنسان بعدما توغل في الدنيا واشتغل بشؤون الدنيا يرجع إلى ربه. ولذلك هذا بالطبع نجد يعني في الإنسان اللي يترك الصلاة ما يصلي، هذا يكفر بربه حتى لو ما يقول، بالنتيجة أصلا يكفر بربه، ما يقبل. بالطبع هذا الأمر يؤثر على الإنسان اللي أصلا يترك، ما يرجع إلى ربه، ليس له إنابة. فهذا ليس شيء هناك يذكره بربه، دائما مشغول بالملاهي وبالدنيا وبالتجارة حتى اللي يكون له شغل يشتغل بالتجارة وبأعمال الدنيا، اللي ما له شغل كله مشغول بالملاهي كما تجدون يعني أكثر الناس، وهذا طبيعي أنه يبتعد عن ربه. فهذه الأمور ذكرى وتبصرة، ولكن لكل عبد منيب. ثم السياق يذكر، يعني يستمر في ذكر آياته تعالى ونعمه وتدبيره للكون. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات. المراد بالسماء كما قلنا مرارا جهة العلو، يعني مو السماء بهذا المعنى اللي فيه الأفلاك أو فيه النجوم أو كل مكان عالي. سماء، نزلنا من السماء يعني من جهة العلو اللي هو السحب الغيوم، ويمكن أيضا من السماء يعني من الله تعالى، كل شيء من الله. الله تعالى يقول أنزلنا لكم من الأنعام، الأنعام هم نازل من السماء، يقول أنزل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد هم نازل من السماء، يعني كل شيء من الله. وكل شيء من الله فهو نازل، لأن الله أعلى من كل شيء، يعني جهة العلو معنى العلو المعنوي. والماء المبارك يعبر عن المطر بأنه ماء مبارك. قلنا سابقا بأن المبارك مأخوذ من البركة، والبركة معنى الخير الكثير المستقر اللي يدوم، مو الخير العابر. ومأخوذ من بركة البعير إذا جلس، ويقال للماء المجتمع بركة، ما يقولون بركة، يعني ماء مجتمع مستقر. والمطر ماء مبارك باعتبار أنه أولا هو بنفسه يستمر ويستقر في الأرض ويدخل، يعني هذا أيضا من لطفه تعالى ومن رحمته، أنه المطر كل ما يتحول إلى سيول وتدخل في البحر، لأن البشر ما راح يستفيد منه، تدخل في أعماق الأرض والجبال، والله تعالى جعل الجبال خزائن لهذا الماء، ثم يخرج من الآبار ومن القنوات ومن العيون ويشكل أنهار، البشر يستفيد منه، البشر والحيوان والنبات. يعني هذا التنظيم، الله تعالى يريد أن يبين للإنسان أن هناك هدف. يعني لو كانت الطبيعة بنفسها، كانت الطبيعة بنفسها هي التي تعمل خب ليش يخلي جبال وليش يكون بطريقة أنه المطر يدخل في مكان ويخرج من مكان؟ لكان بالإمكان أن هذا المطر كلها يتحول إلى سيول وتصب في البحار، ما راح يستفيد منه أي أحد، ما راح يتكون أي أشجار وأي غابات وأي حيوان، أي شيء أصلا. الله تعالى نظم الكون بهذا التدبير حتى هذا الماء يكون مبارك، يبقى ويستقر خيره، هو أيضا بنفسه يستقر، هو يستقر وخيره أيضا يستقر، لأن المطر يوجب نبات الأرض، والنبات هذا يستقر للإنسان وإلى مدى طويل، ويوجب تصفية الجو، ويوجب عدم تصاعد الغبار، وأشياء كثيرة اللي إحنا نعلمها أو لا نعلمها، يعني آثار كثيرة للمطر، خير كثير للمطر، ولولا هذا المطر أصلا ما كان هناك حياة على وجه الأرض، يعني على الأرض البسيطة. الحين في البحار يمكن، ولكن خارج البحار ما كان يبقى حياة للإنسان والشجر، أكيد ما كان يصير، كل من المطر. فهذا ماء مبارك، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد هذا إضافة الموصوف إلى الصفة، قليلا ما يحدث في اللغة العربية، يعني الحب الذي هو حصيد يعني محصود يحصد، القمح وأمثاله، الرز مثلا، حب الحصيد، ولو كان يمكن المقصود هو خصوص القمح لأنه هو الذي يحيا به الإنسان بصورة عامة، ولكن غيره أيضا. والنخل باسقات أيضا يعود إلى الزينة، هذا فيه في هذه السورة تركيز وتأكيد على ما يخلقه الله تعالى مزينا، لأن الزينة أيضا شيء ملفت للإنسان، أن الله تعالى قصد هذا التزيين في الكون، مو مجرد إبداع ومجرد تدبير ومجرد نظام، بل هناك زينة مقصودة. والنخل باسقات، البسوق يعني الطول، وجمال النخل بطوله، لها طلع نضيد أيضا زينة، الطلع نور النخل يعني الزهر الذي ينبت منه ويتحقق منه الثمر، وهذا طبعا هذا الطلع في النخلة الأنثى يتحول إلى تمر، وفي النخل الذكر يتحول إلى هذا اللقاح اللي تعرفونه، هو موجود منه عصير كذا، ماء اللقاح، وهو بنفسه أيضا يؤكل، وبنفسه أيضا يؤكل، وربما يترك، يعني هو مادة بيضاء يتكون على هذا الطلع، وهذا المادة البيضاء اللي لها رائحة زكية ربما يؤكل، وربما يستعمل في تلقيح النخلة الأنثى، يعني لكي يكون الثمر أفضل وأسرع، وله بدون هذا أيضا يثمر بفعل الرياح، طبعا الرياح اللواقح. على كل حال هذا أيضا من غرائب التدبير الموجود في الكون. ثم يصف هذا الطلع بأنه نضيد، النضيد والمنضود في آية أخرى باعتبار أنه منظم، يعني منسق بالنظام بترتيب، نضد الشيء يعني رتبه عند بعض أو على بعض، كله يعتبر منضد، وهذا الطلع حالة حالة مرتبة ومنظمة وجميلة، أيضا يشير إلى الزينة الموجودة فيه. كل هذا رزقا للعباد، هذا مفعول لأجله أيضا، كما أن تبصر وذكرى مفعول لأجله، يعني نزلنا من السماء ماء وأنبتنا جنات والنخل وغير ذلك رزقا للعباد. والرزق هو العطاء المحدود، أصله العطاء المحدود لمدة محددة، زمان محدد، ولكن ربما يطلق أو بعد كثرة الاستعمال يطلق على كل عطاء وإن كان غير محدود. وقلنا مرارا بأن الرزق الذي هذه الآية يشير إلى هذا المعنى، هذا التدبير رزق للعباد، لأن كثيرا ما يتصور أن الله تعالى رزاق يعني أنه يوصل لك الطعام. أنت ليش مثلا تتعب نفسك؟ اقعد في البيت، الله تعالى يوصل إليك الرزق. بعضهم يتصور أنه سواء تخرج من البيت أو ما تخرج، تعمل أو ما تعمل، رزقك هذا مقطوع يوصل. لا، مو هالشكل. تقعد في البيت ما راح يجيك أكل، تموت جوعا. لازم تطلع، لازم تشتغل. مو معنى أن الله تعالى الرزاق يعني يصل الرزق. حتى الحيوان لازم يروح يحصل أكل، والله تعالى ما من دابة إلا على الله رزقها. مو معنى أنه الله تعالى يوصل له الرزق حتى لو يقعد في مكانه ما يتحرك، لا. معنى أن الله تعالى رزاق يعني دبر الكون ونظمه بحيث كل موجود يحتاج إلى طعامه يصل، جعل لكل موجود وسائل لوصوله إلى رزقه، يرزق كل حيوان ما يناسبه، ما يناسبه من الحيوان اللي يأكله في نفس البيئة التي هو يعيش فيها، ويهيئ له الوسائل للوصول إلى هذا الطعام اللي هو صالح له. يعني الإنسان لو يفكر في كل شيء من هذا، الحيوانات كل واحد منهم الله تعالى مخلي له النوع من المخالب والنوع من الأسنان اللي يتمكن من الوصول إلى فريسته، كل واحد شكل. وحتى الجهاز الهضمي لكل حيوان يختلف عن الجهاز الآخر، كل بمناسبة رزقه. وحتى تجد مثلا الحيوانات المجترة، وهذه حيوانات ما تقدر تبقى في البر، هي أكلها في البر أعشاب، ما تقدر تبقى في البر مدة طويلة، لازم ترجع بسرعة لأن خطر عليها. فالله تعالى جعل لها جهاز هضمي خاص. هي في البر الحيوانات المجترة كل أنواعها تبتلع الأعشاب بدون ما تهضم، وترجع إلى البيت تستريح وتجتر هذه الأعشاب اللي بلعها وتهضمها من جديد. وهذا معنى الاجترار. الله تعالى هو الذي خلق، ما أدري كيف يعني ذول اللي يصورون بأن الطبيعة هي بنفسها، أصلا كيف هو هذا التنظيم بين أجزاء الطبيعة المختلفة جعل كل شيء غذاء لشيء آخر؟ وهم الآن يعترفون بأنه ممكن بتأثير البشر الغبي يخرب هالنظام الموجود، يعني هذا السلسلة الموجودة، هذه الحلقات الموجودة في الطبيعة، ويضر الطبيعة. من اللي خلق، من اللي جعل هذا النظام؟ يعني شلون الحين يقول بأن هذا هو بنفسه يكون نفسه، لكن شنو علاقته بالآخرين؟ وشنو علاقته بالبيئة الموجودة حوله؟ وشنو علاقته بالأكل؟ الأكل الله تعالى الأعشاب الموجودة في البر جعلها غذاء ودواء للحيوان. الطبيعة تفهم الشيء هذا، رزقا للعباد، للعباد بمعنى عام. كل هذا رزق، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، مو يعني العباد اللي يعبدون الله، لا، كلهم عبيد الله. وأحيينا به بلدة ميتة، وبهذا المطر الله تعالى يحيي الأرض الميتة. البلدة تطلق على القطعة من الأرض سواء كانت عامرة أو غير عامرة. بلدة مو اللي يعني إحنا الآن نقول بلد يعني مثل مدينة، لا، البلدة أي قطعة من الأرض بلدة. الله تعالى يحيي بهذا المطر البلدة والأرض الميتة. موت الأرض، موتان الأرض، بمعنى أن الأرض ما ينبت فيها زرع بفعل الجدب، يعني مدة طويلة إذا ما تمطر السماء الأرض تصير موات، ما يفيد، لا ما ينبت فيه عشب. والله تعالى بإنزال المطر يهيج الأرض، والأرض تحيا وتنبت وتعشب. وهذا تعبير يعني معناه إحياء، نوع من الإحياء، إحياء الأرض. فهذا وجه آخر ودليل ثالث. يقول الله تعالى كما أننا نحيي بالمطر، وهذا إحياء متكرر دائما تجدون أراضي تموت ثم تحيا، يعني أراد. وطبعا تكرر الحياة في الكون شيء طبيعي، نجد دائما الأشياء اللي تموت والأشياء اللي تحيا، هذا حياة. لكن في شيء واحد، الأرض، هذا أرض تموت أصلا ليس لها أي حياة أي حركة، ثم تحيا، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بعدما نزل عليها المطر. كذلك الخروج، يعني كما أن الله تعالى يحيي الأراضي الميتة بالمطر، كذلك خروج الإنسان من قبره، كذلك الله تعالى يحيي الإنسان بعد موته، يعني كما أنه يحيي الأرض كذلك يحيي الإنسان. إذن فهذا أيضا دليل آخر على إمكان الإحياء، باعتبار أنه يحيي أمورا تجدونها، يعني دائما طول حياتكم تجدون أن الله تعالى يحيي الأراضي الميتة. ثم السياق يهدد ويوعد المشركين ويسلي النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين بأنه هذا التكذيب مو شيء غريب، بل هذا شيمة القوم من القديم. وكما قلنا مرارا أيضا، القرآن يركز على هذا الأمر، أن البشر كلهم شكل واحد من بدء الخلق. يمكن أقدم قوم في البشر، أو على الأقل أقدم قوم بعث إليهم رسول، هم قوم نوح. فالله تعالى دائما يذكر مجموعة، هذه المجموعة اللي الناس يعرفونهم، يعني ولا هم كثيرين جدا، قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم إلى آخره، كلهم يردون على رسلهم بنفس ما يردون الباقين. والله تعالى يقول أتواصوا به، كأن كل قوم يوصي القوم الآخر، تقولوا هالشكل، هم ما متواصين أكيد، ولكن كلهم شكل واحد. وأغرب من هذا اللي القرآن ما يذكره، أن البشر المتحضر في هذا الزمان بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من التحقيق في الكون وهذه المعرفة العلمية الواسعة والدقيقة، تجده بنفس الألفاظ ونفس الكلمات، هذا غريب البشر. كذبت قبلهم قوم نوح، مو شيء غريب، هذا من القديم، قوم نوح أقدم الأقوام أيضا كذبوا رسولهم، كذبوا نوح 950 سنة نوح بين أظهره، ويأتي لهم بالمعجزات والبينات وهم يكذبون. وأصحاب الرس، مو معلوم من هم أصحاب الرس، الرس يقولون بأنه بمعنى البئر غير المطوية، يعني الغير مبنية بالحجارة، مجرد بئر. فيقولون بأنه كان هناك قوم من بقايا ثمود، أنا ما أعتقد أن لثمود بقايا، لأن هذا كل كلام ما له مستند، يعني كان لهم بئر كذا فكذبوا رسولهم فانخسف بهم هذا البئر. بعضهم يقول بأن الرس اسم لنهر، بعضهم يقول اسم لواد، ويأتون بعض الأشعار أيضا. أنا ما شفت دليل ومستند لكل هؤلاء، ولكن اللي وجدته في نهج البلاغة، وإليه يشير العلامة أيضا الطباطبائي، ولكن فيه نقطة يعني لما ذكره، وهو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين. طبعا هذا الذين صفة للمجموعة مو لخصوص أصحاب الرس، يعني مو أنهم لهم نبيون، لا، الكل لهم نبيون وقتلوا أنبياءهم، لكن التعبير مدائن، أصحاب مدائن الرس، فهذا مو مدينة أو مثلا قرية مثل ما يقولون، أو قوم حسب ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وطبعا هذا مستند بعد، مو كلام ناس عاديين. فإذا الرس ظاهرا أن هذه حضارة طويلة وكبيرة، مدائن كان لهم. مو معلوم من هم. وفي طول القرون والتواريخ القديمة اللي أصلا ليس لنا تاريخ عنهم كان أقوام كثيرين يعني، وأصحاب الرس وثمود هذول معروفين، ثمود وعاد معروفين يعني القرآن عرفهم بنا، وهم أيضا معروفون عند قريش والجزيرة العربية أيضا لهم تاريخ عندهم. وفرعون يعني قوم فرعون، فرعون وقومه مو بس فرعون نفسه. وإخوان لوط يعني قوم لوط، بعضهم يتصور أن هؤلاء لهم قرابة من لوط ولذلك يقول إخوان لوط، لا ما لهم قرابة أصلا. لوط حسب ما ذكر في الروايات ويدل عليه بعض الآيات كان من أصحاب إبراهيم عليه السلام ومن أقربائه، وذهب إلى هذا القوم رسولا من قبل إبراهيم عليه السلام. إخوان يعبر بالإخوان، هذا تعبير في القرآن كثيرا ما يذكر عن الرسول أنه أخو قومه. واذكر أخا عاد، أخا عاد يعني هود، هذا أخو مو أخوهم بمعنى أخا عاد، مو بمعنى الأخ بهذا المعنى. على كل حال هذا تعبير عن الرسل، الله تعالى يقول بأنه أخوهم يعني منهم من مجموعتهم في بينهم كان. وأصحاب الأيكة، الأيكة يقال يعني الشجر الملتف أو الغيضة، يعني مجمع الماء اللي تنبت فيه أشجار كثيرة يقال له أيكة، وهذا مر الكلام حوله أن المراد بهم قوم شعيب. وقوم تبع، تبع اسم يطلق على ملوك بعض ملوك اليمن، والظاهر أن المراد به هنا فرد منهم، واحد منهم ومعروف، ويقال بأن هذا الملك تبع كان يؤمن بالرسل وأنه بشر بنبينا صلى الله عليه وآله، فإذا يكون هالشكل كما يقال في الروايات والتاريخ فالمراد بهم هنا قومه مو هو، لأن هو كان مؤمن. كل كذب الرسل فحق وعيد، إذن مو شيء غريب، كل هؤلاء كذبوا الرسل. كذبوا الرسل يصير معنيين، إما أن كل واحد كذب رسوله فصار كلهم كذبوا الرسل، أو لا كل واحد منهم كذبوا كل الرسل، باعتبار أن تكذيب رسول واحد هم ما يكذبون هذا بأنه هذا مو رسول، أصلا يكذبون الرسالات. يعني تارة أنا أشك في رسالة زيد، تارة أنا أصلا ما أقبل رسالة. كذبوا الرسل بمعنى أنهم أصلا لم يقبلوا أي رسالة من السماء. فحق وعيد يعني وعيدي، هذا الكسرة مكان الياء، يعني هناك وعيد، هذا يدل على أن هناك وعيد من الله لكل قوم يكذب رسوله، هذا يشير إلى قوم النبي يعني المشركين، أن هذا وعيد، هذا الوعيد موجود وهذا ما يختص بهم، فحق هذا الوعيد لهم، حق وعيدي يعني حق الوعيد المعهود اللي هذا مبين أن الله تعالى له وعيد وتهديد خاص بكل قوم. هناك آيات تدل على أنه أي قوم الله تعالى يبعث فيهم رسولا، هذا ما يشمل كل العصور، القوم اللي يبعث فيهم رسولا فيكذبونه الله تعالى يعذبهم، فحق وعيد. والحمد لله.